بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه وجنده وأحبابه وعلى من سار على دربه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. اللهم احينا على سنته وامتنا على ملته واحشرنا في زمرته واسقنا من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا، اللهم آمين. أعزائي المستمعين، باسمكم أرحب بالضيفين الكريمين فضيلة الداعية الشيخ محمد الحسن الددو رئيس مجلس تكوين العلماء الموريتانيين، وحياكم الله فضيلة الشيخ. وكذلك عن يميني فضيلة الداعية الشيخ حمد بن عبد الله الحمد داعية الداعي الإسلامي بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمملكة العربية السعودية، حياكم الله.
حياكم الله.
شيخ محمد الحسن، نريد أن ندندن اليوم حول الشباب وما أدراك ما الشباب. حقيقة لا أدري من أين أبدأ، يعني هناك مشكلة وهناك إشكالية كبيرة في واقع أو من يرى إلى أو من ينظر إلى واقع الشباب اليوم، ولا ندري أين الخلل حقيقة. ولكن بودي أن نبدأ بداية في ما الأمور التي يجب أن ينشغل فيها الشاب هذه الأيام. وقبل أن نبدأ بالإجابة نذكر الأخوة المستمعين بأرقام هواتف البرنامج 487-5888-487-5888. وسيدور حديثنا بإذن الله تعالى اليوم حول الشباب أو بما يسمى مرحلة السؤالين. تفضل الشيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الشباب مرحلة من مراحل الحياة فيها خطورة على الإنسان، وذلك أنها نعمة لها وقت محدد ستفوت. وقد ثبت في صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. وهاتان النعمتان حظ الشباب منهما أوفر من حظ غيرهم، ولذلك لا بد من استغلال وقت الشباب فيما ينفعه قبل فوات الأوان. والسؤال الذي سألت عنه ينبغي أن يكون عكسه هو المسؤول عنه، لأن الواجبات أكثر من الأوقات، والوقت الآن فيه شح وضيق، وقد نزعت البركة منه، وأصبح كثير من الناس يشعرون أنهم يوميا يخططون لكثير من الأمور، وتغرب الشمس أو يأتي الليل قبل إنجاز شيء من المهمات التي خططوا لها، وما ذلك إلا لانتزاع البركة من الوقت، كما جاء الوعيد بذلك في الحديث الصحيح في الأيام التي بين يدي الساعة. ومن هنا فعلى الشباب أن يبتدروا وأن ينتهزوا الفرصة قبل فوات الأوان، وأن يعلموا أن بين أيديهم خطة ربانية مرسومة، وهي أربع مراحل. المرحلة الأولى تعلم ما أمر الله بتعلمه، فقد أرسل الله الرسل وقفى على آثارهم بمحمد صلى الله عليه وسلم، فجاء بالبينات والهدى ودين الحق، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، وجاء بعلم ما يريده الله من عباده وما يرتضيه لهم، فلم يترك خيرا إلا دلنا عليه، ولم يترك شرا إلا حذرنا منه، وجاء من عند الله سبحانه وتعالى بخطاب فصل فيه علاقتنا بربنا وما يريده منا اعتقادا وتعبدا، وفيه علاقاتنا فيما بيننا ومعاملاتنا وأخلاقنا، وفيه كذلك ما هو خير لنا في أمور ديننا ودنيانا، وفيه ما نحتاج إليه من أخبار من سبقنا ومواعظهم وعبرهم وما نأخذه من الدروس من تاريخهم، وفيه أيضا خبر ما بين أيدينا مما قبل الساعة من الأشراط ومما فيها من المشاهد العظام، ومما أعد الله لعباده المؤمنين في الجنة ومما أعده لأعدائه في النار. فكل ذلك تضمنه هذا الحق الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا وسنة. ولا بد أن يخصص الشباب جزءا كبيرا من الوقت لتعلم ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالشاب هو المؤهل للتعلم لقوته ولنظافة ذهنه، ولأن شريطه لم يمتلئ بعد بالذكريات والأحداث، فلذلك كان التعلم في الصغر كالنقش في الحجر. وأيضا فإن العلم هو الذي يسمو به الإنسان ويعلو، والشباب يريدون رسم مستقبل لأنفسهم. وإذا كان الإنسان كبير السن وصغير العلم فإنه ليس له مقام عند الناس، ولذلك يقول الحكيم: وإن كبير السن لا علم عنده صغير إذا التفت عليه المحافل. فلذلك لا بد أن يتعلموا قبل أن يسودوا، كما ثبت عن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه أنه قال: تعلموا قبل أن تسودوا. وقد اختلف أهل الحديث في تفسير هذا الأثر على ثلاثة أقوال، القول الأول أن معناها تسود قبل أن تسود لحاكم، قبل أن تنبت اللحى.
الله.
القول الثاني
يعني.
القول الثاني أن معناها قبل أن تتزوجوا، لأن اللسان إذا تزوجها أصبح سيد البيت. القول الثالث أن معناها قبل أن تسودوا أي أن تكونوا سادة في المجتمع، بأن يكون الإنسان على وظيفة أو على
ويكون مرجع ريادة.
الناس. نعم. ويكون مرجع الناس. نعم. المرحلة الثانية بعد التعلم هي العمل بما تعلمه الإنسان، فذلك واجب عليه وقد قامت عليه الحجة بما تعلم. وإذا تعلم شيئا فلم يعمل به كان ذلك سلاحا موجها ضده وحجة قائمة عليه، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: القرآن حجة لك أو عليك. فلذلك لا بد أن يتعلم، أن يعمل الإنسان بكل ما تعلمه، فإذا جاءته بينة من الله سبحانه وتعالى وجاءته موعظة من ربه فليبادر إلى العمل بمقتضاها اجتنابا للمنهيات وامتثالا للمأمورات وانتفاعا بالعبر والمواعظ وتخلقا من الأخلاق والسيمة، وكل ذلك مما يرضي الله جل جلاله. ولذلك قال أبو الدرداء رضي الله عنه: إن أخوف ما أخافه كتاب الله، ألا تبقى آية آمرة إلا جاءتني فقالت: يا أبا الدرداء قد أتيتك آمرة فلم تأتمر بي، ولا آية زاجرة إلا جاءتني فقالت: يا أبا الدرداء قد أتيتك زاجرة فلم تنزجر بي. وكذلك روى عنه أبو عمر أنه قال: إن أخوف ما أخافه يوم القيامة أن يقال لي: أعلمت أم جهلت؟ فأقول: بل علمت. فيقال: ففيما عملت؟ فيما علمت. وفي الحديث: لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن شبابه فيما أبلاه، وعن عمره فيما أفناه، وعن علمه فيما عمل به، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. ثم بعد ذلك المرحلة الثالثة من هذه الخطة هي الدعوة إلى ما تعلمه الإنسان وعمل به، فإن من تعلم وعمل فقد رشد، ولا يمكن أن تضمن له الاستقامة على ذلك إلا إذا سعى لهداية الناس ودعوتهم إلى ما دعاهم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالعلم والعمل هما أمانة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي ائتمننا عليها وبلغها من عند الله، وقال في آخر عمره: ألا هل بلغت؟ قالوا: نعم. وذلك في حجة الوداع، فقالوا: نعم. فنكت بإصبعه في السماء وقال: اللهم فاشهد، اللهم فاشهد. ثم قال: ألا فليبلغ الشاهد منكم الغائب؟ وقال: بلغوا عني ولو آية. وقال: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، فرب حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. والذي لا يبلغ دعوة الله سبحانه وتعالى إلى الناس هو غاش لهم وخائن، لأنه عرف أن الهداية والاستقامة في هذا الاتجاه، ورأى الناس يسيرون في اتجاهات شتى، فإذا لم يدل لهم كالذي يرى الناس يبحثون عن الماء في مهمهم من الأرض وهم عطاش، وهو يعلم اتجاه الماء وأنهم أضلوا طريقه فلم يدل لهم عليه.
وما أعطى شبابنا في هذه الأيام.
نعم. أخيرا الرابع من مراحل هذه الخطة هو تعلم الصبر، أن يجاهد الإنسان نفسه على الصبر على طريق الحق، فطريق الحق محفوف بالمكاره كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: حجبت الجنة بالمكاره وحجبت النار بالشهوات. والإنسان السائر على الطريق لا ييأس منه الشيطان، بل يحاول اختران طريقه وقطعها في أي وقت، وقد نصب له الشيطان الحبائل والشراك في طريقه، وإنما ينجح الإنسان بالاستقامة إلى الموت كما قال الله تعالى: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله ثم استقم. ولا يستقيم الإنسان إلا بالصبر، والصبر ثلاث شعب: هي الصبر عن معصية الله، والصبر على طاعة الله، والصبر على قضاء الله وقدره. والإنسان لا بد أن يبتلى على طريق الحق كما قال الله تعالى: ألف لام ميم حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فإذا لا بد أن يتعود الإنسان على الصبر وأن يتعلمه. وهذه المراحل الأربعة مراحل الخطة تملأ وقت الشباب، وبذلك تعلو هممهم وتسمو عن سفاسف الأمور، ولا يرجعون إلى ما ينغمس فيه الناس من الشهوات التي هي محل تنافس الحيوانات. وبهذا نعلم أن الجنس البشري بين جنسين: جنسنا اسما منه وهو الملائكة، محضهم الله لطاعته وخلصهم لعبادته فهم غير مبتلين بالشهوات، لم يسلط عليهم الشهوات، وهم ممتحنون بالطاعات فينجحون فيها، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. وجنس أدنى من الإنسان وهو الحيوان البهيمي، لم يكلف الله بالتكاليف ولكنه سلط عليه الشهوات، والإنسان جمع الله له بين الخاصيتين، فهو مكلف بالتكاليف مبتلا بالشهوات. فإذا أدى التكاليف ولم يتبع الشهوات التحق بالصنف الأسمى وهو الملائكة.
الله أكبر.
وإذا ضيع التكاليف واتبع الشهوات التحق بالصنف الأدنى وهو الحيوان، كما قال الله تعالى: إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. وقال: والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. وهذه المراحل الأربع تضمنتها سورة العصر التي قال فيها الإمام الشافعي: لو لم ينزل من القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا سورة العصر لكفت حجة على الناس. قد قال الله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا. وهذا تعلم ما أمر الله به، لأن الإيمان يشمل الاعتقاد والقول والعمل، ولا يمكن أن يتم ذلك إلا بتعلم ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: وعملوا الصالحات، وهذا العمل. ثم قال: وتواصوا بالحق، وهذه الدعوة. ثم قال: وتواصوا بالصبر، وهذا الصبر على هذا الطريق. وهي أيضا وصية لقمان لابنه، كما قال الله تعالى: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وهذا تعليم. وقال بعدها: يا بني أقم الصلاة، وهذا العمل. ثم قال: وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، وهذه الدعوة. ثم قال: واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. هذا الصبر على طريق الحق.
نتواصل معكم أعزائي المستمعين على 487-5888. فتح لكم فضل الشيخ الشيخ حمد عبد الله الحمد، يعني تفضل الشيخ محمد الحسن الددو في قضية أن الشاب عليه أن يرسم مستقبله، لكن كما تشاهد اليوم واقع الشباب، هل الشاب اليوم هو قادر بنفسه أن يرسم أهداف وأن يرسم مستقبل وأن يخوض هذا المعترك؟
الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. لا شك أن الشباب هو زهرة العمر، وهو زمن بناء الشخصية، ولذا اهتم الإسلام بهذه الحقبة من العمر. وقال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث صحيح رواه الحاكم وغيره: اغتنم خمسا قبل خمس، وذكر منهن شبابك قبل هرمك. ولا شك أن الشاب وحده مع كثرة المخاطر وما يحف ذلك من الشهوات والشبهات أيضا، أنه يحتاج إلى رعاية من العلماء، ورعاية من المصلحين، ورعاية من الآباء، ويبدأ ذلك من صغره، يهيأ لمرحلة الشباب. إن كثيرا من الآباء لا يهتم بابنه حتى يشب، فإذا كبر أراد أن يصلحه وأن يبعد بينه وبين الشهوات والشبهات والمضار والمفاسد. فإذا بالشاب ليس عنده تلك الوقاية من هذه الفتن وهذه المشاكل، فالواجب على الآباء أن يعتنوا بإصلاح أبنائهم وبناتهم صغارا، ليسهل عليهم إصلاحهم شبابا. ولذا النبي عليه الصلاة والسلام قال: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. فجمع في هذا الحديث بين تربيته على العبادة، وأهم العبادات الصلاة، وبين أيضا إبعاده عن الفتنة في قوله عليه الصلاة والسلام: وفرقوا بينهم في المضاجع. وقال عليه الصلاة والسلام: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. فلا شك أن الأبوين لهما الأثر الكبير. قد يكون الأب ليس عنده قدرة على التربية على وجه التمام والكمال، فيحتاج إلى أن يستعين بالله جل وعلا، ثم بالمصلحين والمربين والقائمين على حلق تحفيظ القرآن وحلق العلم، وكذلك المعلمين في المدرسة، يجلس معهم ويدارسهم في مشاكل أبنائه. المقصود أنه يهيئ ابنه لمرحلة الشباب، لأنه في مرحلة الشباب كذلك الرجل الذي كان يعيش في بلده ثم إذا به ينتقل إلى بلد غربة، فإذا لم يكن مهيئا لتلك البلدة التي أتاها من بلده، فإنه قد يضيع في تلك. فالواجب على الآباء والمصلحين والعلماء أن يعتنوا. ولا شك أننا في بلادنا في الحقيقة يجتمع لهم مع الشباب الفراغ، ومع الفراغ الغنى، ولا شك أن الغنى والترفه له آثاره السلبية الكثيرة. هذه المفسدات الثلاث: الشباب والفراغ والجده، الغنى والترفه. فلا شك أن التربية تحتاج إلى المزيد من العناية والمتابعة. نسأل الله جل وعلا أن يصلح أبناء المسلمين وفتياتهم.
نتواصل معكم أعزائي المستمعين على 487-5888-487-5888. ومعنا في هذا اللقاء المبارك الضيفين الكريمين فضيلة الداعية الشيخ محمد الحسن الددو وفضيلة الداعية الشيخ حمد بن عبد الله الحمد. الشيخ محمد الحسن، يعني من خلال ما تفضلتم به أنه أول ما يجب أن يتعلم الإنسان الأمور التي أمر الله عز وجل أن يتعلمها حتى يبدأ بها دينه، أطرح هنا سؤال. يعني الشباب اليوم بشكل عام، وأنا أستطيع أن أجزم بذلك، أنهم في دائرة الكلام يحبون الله عز وجل ويحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعندما بدأت الحملة في الإساءة إلى أنفسهم، ولا نقول الإساءة للنبي صلى الله عليه وسلم، تجد الشاب متحمس، تجد الشاب يعني إذا أمرته بشيء يعني ينفذ مباشرة. هل هذه العلاقة تكفي مع الله عز وجل، أن يتعلم عن الله عز وجل فقط تكفي هذه العلاقة؟
بسم الله الرحمن الرحيم. لا بد إذا تعلم الإنسان أن يعمل، ولا يكفي في العلاقة مع الله سبحانه وتعالى مجرد الحماس أو مجرد حصول المحبة. فإن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الله ورسوله، ولكنه كان يشرب الخمر، وكان يلقب حمارا، وكان يؤتى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويجلده الخمر، ومع ذلك أثبت له حب الله ورسوله. فالحب وحده لا يكفي، بل الحب درجتان: حب الحقيقي وهو حلاوة الإيمان، وهذا لا يناله الإنسان إلا بعد مقام من العمل، العلم والعمل، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومن أحب العبد لا يحبه إلا لله، ومن كره أن يعود في الكفر بعد إذا أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار. ولذلك لا بد أن يدرك الشباب أن عليهم مسؤوليات، وأنهم يؤهلون لأمر مهم أمامهم وتكاليف عظيمة عرضت على السماوات والأرض والجبال، فأبين أن يحملنها وأشفقن منها، وأنه لا يمكن أن يتحملها الإنسان إلا بإعداد نفسه لذلك وسمو همته وعلوها. فلذلك الطريق لتعلم ما أمر الله به والعمل به والدعوة إليه والصبر عليه لا بد فيه من علو الهمة. ومن هنا فالنماذج والأسوات التي كانت للشباب في تاريخ هذه الأمة من الذين علت همتهم وسمت كان لها أبلغ الأثر في ذلك، فهذا عبد الله بن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنهما يقول: توفى الله رسوله صلى الله عليه وسلم وأنا في 13 من عمري، فذهبت إلى لدة لي من الأنصار، فقلت: إن الله توفى رسوله صلى الله عليه وسلم، وإن علمه في أصحابه، فتعال بنا نجمع علم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لعلنا نسد لأمته يوما مسدا تحتاج إليه. فقال: ومتى يحتاج إلينا؟ دعنا نلعب. فذهبت وتركته، وبعد مدة يسيرة أصبح ابن عباس عضوا في شورى الأمة الإسلامية، قدمه عمر بين شيوخ أهل بدر. ولذلك يقول فيه حسان بن ثابت رضي الله عنه: إذا ما ابن عباس بدا لك وجهه رأيت له في كل محمدة فضلا، إذا قال لم يترك مقالا لقائل بمنتظمات لا ترى بينها شكلا، لا ترى بينها فصلا، كفى وشفى ما بالنفوس، فلم يدع لذي إربة في القول جدا ولا هزلا. ويقول في أحد الشعراء: بلغت لعشر مضت من سنيك ما يبلغ السيد الأشيب، فهمك فيها جسام الأمور، وهم لذاتك أن يلعب. وهذه الهمة العالية هي التي تسمو بالإنسان وبالأخص الشاب. ولننظر إلى قول الخنساء تماضرة بنت عمرو بن الشريد السلمية رضي الله عنها في مرضيتها لأخيها صخر: أعين يجودا ولا تجمدا، ألا تبكيان لصخر الندى، ألا تبكيان الحميد النبيل، ألا تبكيان الفتى السيدا، رفيع العماد طويل النجاد ساد عشيرته أمردا، إذا القوم مدوا بأيديهم إلى المجد مد إليه اليدا، فنال الذي فوق أيديهم من المجد ثم غدا مصعدا، يكلفه القوم ما عالهم وإن كان أصغرهم مولدا، وإن ذكر المجد ألفيته تأزر بالمجد ثم ارتدى. وأيضا لنتذكر قول علال بن عبد الله الباسي رحمة الله عليه، فإنه يقول: أبعد بلوغي 15 ألعب، وألهو بلذات الحياة وأطرب، ولي نظر عال ونفس أبية مقاما على هام المجرة تطلب وعندي آمال أريد بلوغها تضيع إذا لاعبت دهري وتذهب ولي أمة منكودة الحظ لم تجد سبيلا إلى العيش الذي تتطلب على أمرها أنفقت دهري تحسرا فما طاب لي طعم ولا لذ مشرب ولا راق لي نوم وإن نمت ساعة فإني على جمر الغضاء أتقلب. وليتذكر الشباب أن النبي صلى الله عليه وسلم ولى أسامة بن زيد على آخر بعث يبعثه النبي صلى الله عليه وسلم وعمر أسامة ذاك 17 سنة. وكذلك أن محمد بن القاسم الثقفي فتح السند في بلاد الهند وعمره 17 سنة وهو قائد الجيوش الإسلامية. ولذلك يقول فيها أحد الشعراء: قاد الجيوش لبضع 10 حجة يا قرب ذلك سوددا من مولدي. فالشباب ينبغي أن يحرصوا على السودد القريب من المولد وأن يكون لهم رصيد من الطاعات والعبادات قبل أن يضعفوا. فكثير من الشباب يعولون على أنهم إذا تقدم بهم العمر سيهتدون وسيعملون الأعمال الطائلة ويفكر بعضهم في قيام الليل وصيام النفل عندما يتقدم به العمر، لكن الواقع أنه لا يدري هل يبلغ ذلك أو يموت دونه. وأيضا وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم، مع ذلك فإنه إذا تقدم به العمر وضعف عن الشهوات والملذات سيضعف أيضا عن الطاعات. نعم، فلذلك لا بد أن يبادروا. ولذلك أمر الله بكتابه بالمبادرة وأمر بذلك رسوله صلى الله عليه وسلم. الله تعالى يقول: فاستبقوا الخيرات، ويقول: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وعدة للمتقين، ويقول: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: بادروا بالأعمال الستة، فهل تنتظرون إلا غنى مطغية أو فقرا منسية أو هرما مفندة أو موتا مجهزا أو الدجال فالدجال شر غائب ينتظر أو الساعة فالساعة أدهى وأمر. وجاء الأمر بالمبادرة بالأعمال في كثير من الأحاديث الصحيحة.
فتح الله لكم فضيلة الشيخ. نتواصل معكم أعزائي المستمعين على 487-5888 487-5888. الشيخ حمد عبد الله الحمد، يعني مثل ما تفضل الشيخ جزاه الله خيرا، لكن أيضا هناك سؤال آخر يطرح ودعوني أكون في صف الشباب. يعني يقول: ولماذا نلوم الشباب؟ الواقع ضد الشباب، وسائل الإعلام ضد الشباب، الفتن ضد الشباب، الأسواق ضد الشباب، الشارع ضد الشباب، الهواتف ضد الشباب، كل هذا ضد هذا الشاب، بل وهو مستهدف من الآخر. يعني وسائل الإعلام الآن لا توجد صورة غير هادفة، لا يوجد مسلسل غير هادف، لا يوجد برنامج غير هادف، وفي الدرجة الأولى يستهدف به هذا الشاب، كيف ينجو؟
لا شك أن مثل هذه الأمور كما ذكرتم توجه إلى من في الحقيقة يدعو الشباب إلى الفتنة من خلالها، فإن الواجب عليهم أن يتقوا الله جل وعلا وأن يحرصوا على شباب المسلمين وعلى فتياتهم من الوقوع في فتنة الشهوات وفي فتنة الشبهات، لكن هذا أبدا لا يكون عذرا للشاب، ذلك لأن الإسلام ولله الحمد يعلو ولا يعلى عليه، والحق يغلب الباطل، وحلاوة الإيمان هذه إذا ذاقها الشاب فإن هذه الشهوات لا تقف أمامه. لا شك أن الشاب كما ورد في الحديث الذي رواه الإمام أحمد الذي يروى عن النبي عليه الصلاة والسلام فيه أن الله يعجب للشاب الذي ليست له صبوة، فلا شك أن الشاب بطبعه ميال إلى الشهوات، ولا شك أن مثل هذه الشهوات تدعوه إلى الفتنة وقد يتأثر بها، ولكن إذا استعان بالله جل وعلا وحرص على ما ينفعه، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. فإذا أخذ بما تفضل به فضيلة الشيخ قبل ذلك من الأخذ بالعلم والعمل والصبر على الأذى والدعوة إلى الله جل وعلا واجتهد في طاعة الله وكان في ضمن جلساء صالحين، فلا شك أن هذا يباعد بينه وبين الشر. وإن نرى الآن في هذا الزمن من الأقليات الإسلامية الذين يعيشون في بلاد الحريات المطلقة في الحقيقة، ومع ذلك تجد التدين وتجد الصلاح وتجد حفظ الوقت عند كثير منهم، وتجد من يبحث يخرج من بلد فيها الصلاح وفيها الخير ليبحث عن أبواب الفتنة وحبائل الشيطان. فالمقصود من ذلك أنه متى ما استطاع المصلحون أن يزرعوا في هذا الشاب حب الخير وحلاوة الإيمان، وأن يحفظ وقته فيما ينفعه في طلب العلم، في حفظ القرآن، في حفظ السنة، في التفقه في الدين، فإذا حرص على ذلك فلا شك أنه يكون ذلك وقاية له من الشر.
أستاذك فضل الشيخ، هناك اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
مرحبا يا شيخ.
السلام
عليكم. عليكم السلام ورحمة الله.
لدي سؤال لو سمحت.
اتفضل يا أخي.
مثلا رجل يبى يعمل معصية،
نعم،
ونيته يعملها لكن بس الحمد لله ربنا ما وفقه عليها.
طيب، يعني هو ذهب للمعصية ولم تقدر له، ولا هو رجع؟
نعم، هو نيته يعملها لكن طبعا ما ربنا الحمد لله ما وفقه عليها،
يعني الظروف ما سمحت.
اي نعم.
نعم نعم، خير ان شاء الله.
الله يجزيكم خير
باذن الله تعالى. حياكم الله. نتواصل معكم أعزائي المستمعين على 487-5888-487-5888. شيخ محمد بن الحسن الددو، يعني أيضا دعني كما قلت قبل قليلا أكون أيضا مع الشباب، يعني حتى نستطيع أن نوصل لهم رسالة حقيقية. يعني الشاب حقيقة تايه، والثقافة العامة اليوم لا تسعفه بأن يقود نفسه حقيقة، ومن لا يقود نفسه بلا شك سيقاد، ومن لا يصنف نفسه غيره سيصنفه في تياره الجارف الذي كما نراه الآن. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه رضي الله عنهم أجمعين: أنتم تجدون على الحق أعوانا، ولكنهم قد لا يجدون أيضا على الحق أعوان. طيب، الآن هو في الشاب في هذه الأيام قد لا يجد على الحق، يعني قد يجد الصاحب ولكن ليس الصاحب الذي يتمتع بأخلاق صالحة وأهداف راقية، وإنما قد تجد صحبة والناس يعانون هذا الأمر، صحبة سيئة، فمن يعينه؟
بارك الله فيك. بالنسبة لمن أراد الخير لا بد أن يجده، فطالب الخير في هذه الأمة المباركة لا يعدم من يعينه عليه، وقد قال الله تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وعن عمر بن عبد العزيز رحمه الله أنه قال لرجاء بن حيوة رحمه الله: يا رجاء، إني أريد إصلاحا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم لكن لا أجد رجال ذلك. فقال: يا أمير المؤمنين، السلطان كالسوق يجلب إليها ما يروج فيها. فإذا كان الإنسان يحب الصلاح ويحب أهله فسيأنس بالصالحين ويهتدون إليه، إن الطيور على أمثالها تقع. وإذا كان فاسدا مفسدا فسيستمع عليه الفساد وسيطمعون فيه ويرغبون في إغوائه. ومن المعلوم أن هذه الدنيا دائما مسرح للصراع بين الحق والباطل وبين حزب الله وحزب الشيطان، وأن المعركة مستمرة في ذلك، وأنها من سنن الله المسيرة لهذا الكون كما قال الله تعالى: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. فلا بد أن يبقى هذا التدافع قائما لأنه مصلحة الأرض. فلو توقف التدافع لحظة واحدة فلم يبقى على الحق معين ولم يبقى للحق صوت، فإن أهل الأرض حينئذ سيحل عليهم سخط الله ومقته. إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، ذلك حين لا يبقى على الأرض من يقول الله. وإذا تمحض الحق على الأرض أيضا ولم يبقى للباطل وجود فسيستحق أهل الأرض أن يدخلوا الجنة لأنهم نجحوا في الامتحان وتنتهي الدنيا. فإذا بقاء الأرض مرتبط بوجود هذا الصراع والتدافع بين الحق والباطل. ومن هنا إذا كان الشاب طالبا للحق وصاحب همة وحرص عليه فليبحث عن نفسه مع أهل الخير، وليتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل قلبه معلق بالمساهد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. فعلى الشاب أن يحرص أن يكون من هؤلاء الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله.
فتح لك فضل الشيخ. معنا اتصال استاذنك. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
مرحبا.
احييك واحيي ضيوف الكرام.
حياك الله اخي الكريم. تفضل.
اسال الشيخ.
تفضل.
يا اخوي انا تزوجت جديد وسافرت.
نعم.
وطولت طبعا في السفر.
كم سافرت يا شيخ؟
يمكن ثلاث سنوات.
ثلاث سنوات
وما رحت. والحين انا في السنه الرابعه.
الله اكبر. يعني اربع سنوات. اربع
وركه. وعندي ظروفه.
نعم.
هل علي ذنب؟
طيب وزوجتك موافقه على هذا الحال؟
موافقه مره استاذنتها وموافقه.
نعم. خير ان شاء الله. يجزيك يا شيخ.
الله يجزيك الخير.
وجزاك ان شاء الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نتواصل معكم اعزائي المستمعين على 487-5888 487-5888. شيخ حمد بن عبد الله، يعني في نقطة أخرى اللي هي قضية التدرج في الانتقال من هذه الدائرة إلى هذه الدائرة، لو حدثنا أيضا، والرسالة تكون أيضا للشاب.
الحمد لله. لا شك أن على المربي أن يتدرج في الإصلاح.
نعم.
وأن يتدرج في التعليم. فالعلماء الربانيون الذين يعلمون صغار المسائل قبل كبارها.
نعم.
يعلم مبادئ الإسلام، يعلم أصول الإسلام، كذلك قبل أن يعلم التفاصيل. كذلك أيضا فيما يكون من العمل يربى على العمل شيئا فشيئا، يربى على أن يعمل العمل القليل حتى يأخذ بالكثير. ولذا كان النبي عليه الصلاة والسلام كان أحب العمل إليه عليه الصلاة والسلام أدومه وإن قل، فكان أحب العمل إلى النبي عليه الصلاة والسلام أدومه وإن قل. فينبغي أن يربى على العمل القليل حتى يأخذ بالكثير. وكذلك أيضا فيما يتعلق في التعليم.
فتح لكم الشيخ. استأذنك هناك اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا وسهلا.
كيف حالك يا أخي عبد الرحمن؟
حياكم الله.
كيف حال الشيخ اللي معكم؟ الشيخ حمد الحمد، نخبرك أنك أنه نحبك في الله. جزاك الله خير يا شيخ. لا يخفى عليكم يا شيخ الغزو اللي موجه على الإسلام والمسلمين الآن في هذه الأيام، وهذا لا غرابة يا شيخ، يعني من أعداء الإسلام. ولكن يا شيخ نستفسر يعني ونطلب الإيضاح أن الغزو يأتي يا شيخ منهم من المتعالمين الذين عندهم شهادات العليا، ممن يا شيخ في هذه الأيام يخرج على الفضائيات ويسخر له الإعلام ويقول أن هناك اختلاط منظم بحيث أن يجزخ الطالب بقرب الطالبة ولكن على الطالبة أن تكون محجبة.
ماذا تقصد في اختلاط منظم يعني؟
والله هذا اسم فضفاض يعني.
نعم.
ويريدون منه الاختلاط الذي موجود الآن ولكن بمسمى شرعي، وهو أن اختلاط منظم
بمسمى شرعي. نعم.
بمسمى شرعي. ولكن بطلع. يعني هذا جاء ممن ينتسبون الإسلام يا شيخ، وممن ينتسبون إلى العلم ولهم الشهادات العليا. فجزاك الله خير لو توضح لنا يا شيخ.
بإذن الله تعالى.
بارك الله فيكم.
وفيكم إن شاء الله. معنا اتصال آخر. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لا حقق الله لهم ما عارفهم هذا اللي يقولون تنظيم إسلامي.
إن شاء الله. الله
يحقق لهم ما عارفهم إن شاء الله.
اللهم آمين.
عندي سؤال، ما ادري حقيقه مخصص في شيء ما ولا.
تفضل. معي علماء ان شاء الله قادرين على الاجابه باذن الله.
بارك الله فيكم وفي المسلمين المهمات.
امين ان شاء الله.
سؤالي عن صلاه الجمعه في المسافر.
نعم.
اذا حضرتني صلاه الجمعه.
نعم.
في بلد وانا مسافر.
نعم.
وصليت الجمعه.
نعم.
حبيت ان اوصل معها صلاه العصر.
نعم.
اي مقرونتان
يعني تجمع مع العصر.
نعم.
نعم.
يعني تصلي الجمعة.
نعم.
بعد الفراغ من صلاة الجمعة أقيم الصلاة وأصلي ركعتي العصر.
بإذن الله تعالى. إن شاء الله.
جزاك الله كل خير.
وجزاك إن شاء الله. سؤال آخر. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.
حياك الله أستاذي فاضل.
حياك أخي الكريم.
معك سعيد غانم القحطاني من المملكة السعودية.
أخ عبد السعيد حياك الله وحيا مستمعينا في المملكة العربية السعودية.
الله يخليك. ممكن أتساءل سؤال الشيخ أحمد حسن التالي طبعا.
تفضل.
هذا العلامة المجاهد حقيقة أنا صلى تعالى من اللي بس لدي تساؤل فقط. التساؤل هنا يعني انت دائما تتحدثون عن الشباب.
نعم.
وغالبا ما يعني يكون هناك ضغط على الشباب من قبل تيارات معاصرة. فيا أخي الكريم، كيف ننصف الشباب بين التطرف والاعتدال؟ يعني الآن مع الأسف الشديد الشباب الآن لهم صاحب وساحب. يعني الشباب الآن مع الأسف كل منا يعني مثل الحديدة مسكين، مثل كل يسحبه إلى جهته. مع الأسف يعني دعني أكون صريح، يعني معلش وأن قد تغضب صراحة تغضب الآخرين، يتحملون الدعاوى المؤسسة الدينية تتحمل كثير من هذه الإشكالية، الفظاظة الغلاظة التي يمارسها بعض العلماء مع الأسف الشديد مع الشباب تجعل الناس ينفرون من الدين. يعني هذه إشكالية. وما وعلى الطرف الآخر ما يسمى بالتطرف الآخر وهو التطرف العلماني، هؤلاء يجذبونهم بألسنة حلوة وكلام رقيق وجميل.
لساني حلاوة.
نعم. طب لماذا معاشر المسلمين، لماذا معاشر علماء المسلمين، لماذا لا نكون لدينا خبرة من هؤلاء؟ يا أخي يمكن الشيخ أعلم مني بمئات المرات، بل أنا لا أساوي ذرة عنده. يا أخي الكريم، في أفغانستان أيام الغزو السوفيتي، كان الاتحاد السوفيتي، كان هناك مبشرين يفترشون الأرض. الآن مع الأسف الشديد
وما زالوا في أفريقيا اليوم، يعني
وما زالوا في أفريقيا. وعلماء مع الأسف الشديد الآن في الوقت الحاضر، علماء بعض علماء المسلمين
فلنقل البعض. نعم.
بعض إيه البعض، لا استغفر الله. نحن نبقي على شهر كريم وشهر عظيم شعبان. يا أخي البعض يستخدم الأرقام 700 وأرقام اللي وراها مكاسب لفتاويه. يا أخي كيف يعني مع الأسف نريد أن نستفيد. نريد أن نستفيد من 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 الأخلاقيات، وهي أخلاقياتنا نحن معاشر المسلمين، لكن أخذوها منا.
نعم. أنا كان ودي أقاطعك وأقول لك إحنا نستفيد من خبرتنا من ديننا.
نعم. نستفيد من ديننا اللي أخذوه منا.
إنما بعثت لأتمم
مكارم الأخلاق. نعم. وليس لا سيما أستاذ، نحن مقيم على أكاديمية بعد 25 يوم مقيم على أكاديمية. هذه الأكاديمية صدقني لا يوجد مثلها في العالم، وأكاديمية رمضان.
بلا شك. نعم.
شكرا.
حياك الله سعيد وجزاك الله خير، وشاكر لك هذه الكلمات الطيبة. ومعنا اتصال آخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا هلا الشيخ، الله يرحمك.
حياكم الله.
عندي سؤالين. طيب
اتفضل.
عندي السؤال الأول، كان ربطت هنا من الأنعام نعجة، ربطتها بحبل.
نعم.
عشان ترضع جناها.
نعم.
وبعدين النعجة غجيت بعد نصف ساعة جيت مع ميتة من مين قصر؟
بسبب الحبل ولا؟
بسبب الحاجة عشان ترضع جناها، ومشيت منها شيء بعيد نسيتها.
نعم.
بعد جيت الشغل اللي لقيت منها رايحة ميتة.
نعم.
السؤال الثاني، كان بتذكر في جهلي كده باكل من المطاعم والقهاوي وما بخلص الحسابات، وحس ان شاء الله اني للحج قابل علي ولا ايه؟
عفوا السؤال الثاني بس حبة.
السؤال الثاني. نعم. قلت لك بس للمطاعم.
نعم. ها؟ المطاعم ايش فيها؟
اكل منه هنا الاكل وما ادفع الحساب.
يعني تاكل من غير ما تدفع. نعم نعم.
نفسي حاسب.
والمطعم هذا ما زال موجود تعرفه؟
ما اعرف والله، عد مطاعم والقهاوي بعض، وبالنسبه لي عن جهل شويه. حس اسف والله ينادي.
نعم. وتبت الى الله عز وجل، ولكن لا تعرف الان المطاعم هذه اين وكذا حتى ترد تسدد لنا هذه الديون عليك.
ما اعرف محلها بالضبط، وحتى عندي ان شاء الله حج السنه، عندي حج ان شاء الله
باذن الله تعالى.
الله يجزاك خير.
وتدعو لنا في الحج ان شاء الله.
الله يسلمك.
باذن الله تعالى. ناخذ الاتصال. السلام عليكم. طيب نواصل في الإجابة إذن فضيلة الشيخ على أسئلة الأخوة المستمعين. رجل يريد أن يعمل معصية ولكن الظروف لم تسمح له، فهل يأثم على نيته؟
بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة لقصد الإنسان ينقسم إلى خمسة أقسام. أول درجة من درجاته هي الخاطر، يخطر على هذه الأمر. والدرجة الثانية هي الهاجس، يفكر فيه. والدرجة الثالثة أن يتردد في فعله وعدمه، هي التي تسمى بحديث النفس. وهذه الثلاث لا تكتب لا بالخير ولا بالشر،
ولله الحمد،
لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. والدرجة الرابعة هي الهم، أن يهم بالأمر فيفكر في عواقبه ونتائجه وما يترتب عليه، وهذه الدرجة تكتب بالخير ولا تكتب بالشر، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله عنده 1 سيئة. فالهم يكتب بالخير ولا يكتب بالشر، وإذا هم بالشر فعدل عنه خوفا من الله وابتغاء لمرضاته فإنه يكتب حسنة كما بينا في الحديث. أما المرتبة الخامسة فهي العزم، أن يعزم على الفعل فيحول بينه وبينه سبب مانع، كما إذا رفع الخمر إلى فيه فانكسرت الزجاجة، أو جاء إنسان فمنعه من فعل المعصية، أو مات قبل الوصول إليها، أو مات أو هلك ما كان يريد المعصية فيه، فهذا يكتب بالشر أيضا. والعزم الفرق بينه وبين الهم أن العزم مربوط بالشروع أي بالقول أو العمل، فإذا كان هو هم فقط بالسيئة ولكنه لم يعملها خوفا من الله فإنها تكتب حسنة إن شاء الله.
نعم إن شاء الله تعالى. شيخ حمد بن عبد الله يقول أخ تزوجت جديد وسافرت لمدة 4 سنوات، لديه ظروف ولكن استأذن زوجته في هذا الأمر.
الحمد لله، ما دام أن المرأة كما ذكر قد رضيت فإنه لا شيء في ذلك، فإن ذلك وهذا لها ولأولادها. أما إذا لم ترضى فإن لها أن تطالب بالفسخ، إذا لم ترضى بهذه الغيبة الطويلة التي تضرها فإن لها المطالبة بالفسخ، وعلى ما ذكر في سؤاله فإنه لا حرج عليه والحمد لله
بإذن الله تعالى. نأخذ الاتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
مرحبا. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا أخي. السلام عليكم. هو كان متصل يتكلم من جوال لعل انقطع، يعيد الاتصال إن شاء الله تعالى. شيخنا الكريم، ولكن يعني ودي تقدم نصيحة لهذا الأخ، يعني 4 سنوات سيغيب عن هذه الزوجة بموافقتها طبعا.
بالنسبة للغيبة تتقيد باعتبار الذي غاب من أجله، فالغيبة ذاتها ليست مقصدا وهي وسيلة، فإن كان غائبا لطلب علم نافع أو لطلب دنيا مباحة أو انقطعت به السبل ولم يجد سبيل الخلاص أو كان في جهاد في سبيل الله ودعوة إليه، فالسفر هو مما ينبغي أن تتعاون معه المرأة عليه كما كان نساء الصحابة والتابعين يفعلون. وقد غاب والد ربيعة بن أبي عبد الرحمن ربيعة الرأي، غاب في الجهاد في سبيل الله عن زوجته 20 سنة.
الله أكبر.
ولكن مع ذلك إذا كان الإنسان يخشى على زوجته الوقوع في العنة أو يخشى عليها الانحراف بطول غيبته، فمن الأفضل أن لا يزيد عن 4 أشهر في غيبته. وقد سأل عمر رضي الله عنه بعد أن سمع امرأة في المدينة في الليل تنشد فوالله لولا الله لا رب غيره لحرك من هذا السرير جوانبه، فسأل حفصة رضي الله عنها ابنته وهي أم المؤمنين كم تصبر المرأة عن زوجها، فقالت 4 أشهر، فأصدر قرارا إلى البعوث والجيوش والعمال أن لا يبقى أحد في متزوج في غيبته أكثر من 4 أشهر. وهذا هو الاحتياط والإصلاح. وقد ذكر الشيخ الآن الحكم الشرعي المحض، وهو إذا أن الحق حق للمرأة فإذا لم تخشى منها عليها الفتنة ورضيت بالحق فليس عليه إثم في ذلك.
ولكن سؤال الأخ فضل الشيخ حول الغزو على الإسلام ويطالب بإيضاح هذه
وجهه هو للشيخ.
نعم للشيخ حمد. يقول المتعالمين ويعني يخرج الناس وتسلط عليهم أيضا وسائل الإعلام ويبرزون في هذه الوسائل وينادوا بالاختلاط المنظم، المدارس يكون فيها بنين وبنات ولكن اختلاط منظم، الجامعات فيها بنين وفيها بنات ولكن اختلاط منظم، ويقول أيضا في النهاية أنه يسمى باسم الشرع.
الحمد لله، لا شك أن بين الحق والباطل فروقا يدركها أهل العلم الراسخون فيه. والله جل وعلا ذكر أن اليهود كانوا يلبسون الحق بالباطل، وهكذا تجد في أهل البدع من يلبس الحق بالباطل، وهذا هو المدخل دائما إلى الشبهات. فقد يغتر بعض المنتسبين إلى العلم أو غيرهم بمثل هذه الدعايات التي لا تميز الحق عن الباطل وتجعل الأمر ملتبسا. لا شك أن المرأة في وقت النبي عليه الصلاة والسلام تذهب إلى السوق وتخرج إلى الشارع وتخالط الرجال في الجهاد في سبيل الله، تداوي الجرحى، لكن هذه الخلطة ليست هي الخلطة التي يتكلم عنها من يحرم الاختلاط، ولا يريد هذا النوع من الاختلاط. هذا كل يقره ويتفق العلماء على جوازه. المرأة تذهب إلى حاجتها وتخرج إلى السوق وتخرج إلى المسجد، ولكن المراد بالاختلاط الذي ينهى عنه الاختلاط الذي يدعو الذي فيه ريبة ويدعو إلى الفساد ويفتح باب الشر. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يأمر الرجال أن يمكثوا في المسجد، أن يمكثوا في المسجد حتى تخرج النساء
وهم في المسجد،
وهم في المسجد يمكثون للذكر والتسبيح حتى تخرج النساء. لا شك أن الاختلاط الذي ينهى عنه ما تترتب عليه خلوة، يعني ما يمكن أن يفتح باب الخلوة بالمرأة ومجالستها ويسهل الطرق إلى حديثها وإلى لقائها، لا شك أن هذا يفتح باب شر. قد يكون الأمر إذا نظرنا إليه مجردا عن كونه ذريعة إلى شيء، قد يكون مجردا هو مباح. رجل حفر حفرة مثلا في طريق، إذا نظرنا إلى هذا الأمر مجردا عن المقصود منه فإننا نقول إن هذا أمر جائز، يحفر حفرة ولا شيء في ذلك. لكن عندما تكون هذه الحفرة في طريق المسلمين فيقع بها الأعمى ويقع بها الطفل الذي لا ينظر إلى طريقه جيدا وضعيف النظر، ولذا فإن المقرر في أصح القولين عند أهل الأصول تحريم ما كان ذريعة إلى حرام، فما كان ذريعة إلى حرام يوصل كثيرا إلى الحرام أو يوصل غالبا أو قطعا إلى الحرام، فإن هذا لا يجوز، فإن هذا لا يجوز من باب سد الذرائع. فوجود هذه الحفر في طريق الشباب من هذا النوع من الاختلاط في المدارس، هذه طالبة معه في الفصل يكون هناك طريق لأن يحدثها، لأن يتصل بها، لأن يراها. ونحن نرى المجتمعات القريبة إلينا التي وجد عندها هذا النوع من الاختلاط، لا شك أن نجد مفاسد كثيرة. انتشر في بعض البلاد ما يسمى مثلا بالزواج العرفي الذي لا يعلم به الوالد وتغرر به المرأة، يشهد هذا وهذا ويتزوج الثالث، ويذهب حق المرأة في أعز ما تملك، فيستحل فرجها وقد تحمل ويتبرى هؤلاء منها. لا شك أن هذه مفاسد كثيرة. فلا شك أن أولا لا نسيء الظن بكل من تكلم، بعضهم قد يظن أن هذا الأمر ينظر إليه مجردا عن الذرائع، مجردا عن المقاصد وما يوصل إليه. فالمقصود أن الواجب علينا أن نميز، وإن أهل العلم الراسخين في العلم هم الذين يذكرون الفروق، يفرقون بين الحق وبين الباطل، فيجعلون الحق لا يلتبس به الباطل حتى لا يضل الناس. والله أعلم.
بارك الله فيك. هناك اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
مرحبا.
ممكن أشارك؟
اتفضل يا أخي.
عندي سؤالين.
اتفضل. سؤال الأول.
السؤال الأول، إذا واحد قتل حمار
نعم
وطلق نار فوق أعشاب وفيها حيوانات
نعم،
بس هذه
قتل إطلاق نار، إطلاق على نار؟
لا طلق النار فوق الأعشاب،
يعني عن طريق الخطأ.
الأعشاب فيها حيوانات. نعم.
خير إن شاء الله، يجيب عليك شيخ إن شاء الله تعالى. الشيخ محمد بن الحسن ددو، لعل عندك تعليق على كلام الأخ السائل حول الغزو على الإسلام.
نعم، بالنسبة لما ذكره السائل في سؤاله، لا شك أننا نشهده في كثير من الأحيان، ونشهد استدراج بعض من ينتسبون للعلم أو وقوعهم في فخ في مثل هذه المسائل. ومن المعلوم أن الذين يتبعون الشهوات هم الذين يريدون للمؤمنين أن يميلوا ميلا عظيما كما بين الله ذلك، فما فائدة هذا وما المقصد منه أصلا؟ المدارس مختلفة والاختلاط موجود أكثر من اللزوم، حتى إن دعاة التحرر وحتى في البلدان الأوروبية بدأوا يشكون من مثل هذا النوع، فكيف يدعى إليه من جديد في البلدان الإسلامية؟ يريدوا أكثر من الحاصل موجود. فلذلك لا شك أن هذا هو من اتباع الهوى والشهوات، وأصحابه ما أرادوا مصلحة، لأن مصلحة الأولاد والبنات في الدراسة هي أن يكون معهم وراءهم، فالبنات من مصلحتهن لزوم الحياة والحشمة، والكثير من الأسئلة تستحي أن تسأل عنه بحضرة الرجال، وكثير من المسائل لن تفهمها إلا مع النساء. ونفس الشيء بالنسبة للشباب، كثير من المسائل يستحيون من السؤال عنه أمام الفتيات والنساء، وكثير من الأمور لن يفهموها إلا الانفراد مع الرجال. وبالأخص إذا عرفنا أن باب الفتنة كما ذكر الشيخ في أيامنا هذه مفتوح على مصراعيه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إياكم والدخول على النساء، قالوا والحمو يا رسول الله، قال الحمو الموت. وبين خطر الخلوة، قال ما خلا رجل من امرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما. وكثير من النصوص فيها هذا، مثل قوله صلى الله عليه وسلم لا يحققنا الطرق وليطفنا من وراء الرجال. فلذلك في هذا النوع ما يستغرب جدا أن يقع فيه أحد من العلماء وأن يستدرج إليه.
الله المستعان. شيخ حمد، صلاة الجمعة في السفر، الأخ يقول صليت الجمعة وأريد أن أجمع معها بعد ذلك العصر لأنه مسافر.
الحمد لله، هذه محل خلاف بين العلماء، فإن من أهل العلم من يرى أن العصر لا تجمع إلى الجمعة، وأن الرجل إذا صلى الجمعة فليس له أن يجمع إليها العصر.
هذه حالة استثنائية.
ويقولون لأن الجمع إنما جاء في الأدلة بين الظهر والعصر، والجمعة ليس ظهرا. وذهب بعض أهل العلم، هذا أرجح فيما يظهر لي، أنه يجوز جمع العصر إلى الجمعة، وذلك لأن الجمعة بدل عن الظهر في يومها، والبدل له حكم المبدل منه. ثم إن، وهذا أقوى، أن الجمع شرع للحرج لدل رفع الحرج ودفعه، والمسافر شرع له الجمع ليرفع عنه الحرج، ويحتاج إلى الجمع في يوم الجمعة كسائر الأيام. وهذا ذهب إليه جماعة من أهل العلم، إن كان الأكثر على ما على القول الأول. فالذي يترجح هو جواز الجمع بين الجمعة والعصر، الله أعلم.
الله فتح الله لكم الشيخ. شيخنا الكريم محمد بن الحسن الددو يقول الأخ السائل من المملكة العربية السعودية السعيد القحطاني، فيما تفضل في هذه المشاكل والضغوط والتيارات المعاصرة، أن المؤسسة الدينية تتحمل جزء كبير من توهان الشباب.
بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة للشباب، تربيتهم تمر بثلاث مراحل. المرحلة الأولى الشاب فيها متلقٍ، ليس مشاركا في التخطيط ولا في التنفيذ لمستقبله، فهو يتلقى كالولد الصغير في الروضة أو في الابتدائية أو نحو ذلك. وهذه السن فيها خطورة، لأنه لا يرى شيئا إلا اتبعه، ويمكن أن يتقبل كل فكرة، ويمكن أن يأخذ كل عمل. فلذلك جعله الله في هذه الفترة تحت وصاية والديه وفي حضانتهما، ويلزم أن يقوم بالواجب بتجنيبه صحبة الشر والسوء، وأن يجعل له بديلا عن ذلك، وأن يقوم بتربيته تربية صحيحة. ولذلك شرط الفقهاء في الحاضن خمسة شروط: أن يصلح الدين، وأن يحسن الأدب، وأن يحفظ البدن، وأن يحفظ المال، وأن يحسن الخلق. فإذا هذه شروط لا بد منها في الحاضن، ويزاد عليها لا يكون فيه مرض معدن أو مؤذن، ويزاد في الحضانة للبنت أيضا حصانة البيت في البنت يخاف عليها. والمرحلة الثانية يكون الشاب فيها مشاركا في التنفيذ غير مشارك في التخطيط، فهو متلقن ومنفذ ويعمل، بعد أن يصل إلى مرحلة المراهقة وهو البلوغ، فهو حينئذ ينفذ ويعمل، لكنه يخطط له من سواه، وهذه مرحلة فيها خطورة، وعلى الدعاة فيها مسؤولية، وعلى المؤسسة الدينية فيها مسؤولية كما ذكر. والمرحلة الثالثة هي التي يكون فيها الشاب مستبدا بالتخطيط والتنفيذ لتربيته كالطالب في الجامعة ونحو ذلك، فمسؤولية الشباب حينئذ على أنفسهم أكبر وأقوى. ومع ذلك في الجميع يشرع له التعاون على البر والتقوى، كما قال الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله. وما ذكره من أن الشباب في مهب الرياح، وأن كل شيعة تدعوهم إلى ما هي عليه، وكل طائفة تسعى لجلبهم إلى ما هي عليه، هذا صحيح وإيجابي، وهو من باب التدافع الذي ذكرناه من قبل. فلذلك لا بد أن يختاروا لأنفسهم وأن يجتهدوا في الصحبة الصالحة. وقد ذكرنا آية الكهف: أصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، إلى آخر.
نعم، فتح لك الشيخ. أيضا الشيخ حمد، يعني هناك أيضا الجزء الآخر من السؤال، ويقول أن البعض من العلماء لديهم الغلظة، وهذه الغلظة يعني لا تساعد على جذب الآخرين، وأن العلمانيين وغيرهم يقومون ولديهم هذه الملكة في قضية جذب الشباب لديهم.
الحمد لله، كما ذكر أهل العلم فإن العالم الرباني هو الذي يجمع كما تفضل الشيخ بين العلم والعمل والدعوة والصبر على الأذى، وهذا يحتاج إلى أن يفتح صدره للناس وأن يسلك معهم الأساليب المعاصرة النافعة المؤثرة، وأن يتبسط معهم وأن يجتهد في حل مشاكلهم بقدر ما يستطيع. والحمد لله الأمة يوجد فيها خير كثير، وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن هذه الأمة كالمطر لا يدرى أوله خير من آخره، كما جاء في الترمذي وغيره. فالحمد لله الخير موجود، وإن على الإخوة أن يجتهدوا في ربط الناس بالعلماء، إن كثيرا من الناس قد يصرف الشباب عن العلماء بأمور اللهو واللعب وإضاعة أوقاتهم فيما لا ينفع، فينبغي للذين يقومون على اجتماعات الشباب أن يعتنوا بهذا الباب، وأن يربطوا هؤلاء الشباب بأهل العلم، أن يجعلوهم يلتفون يلتفوا حول العلماء ويسأل العلماء. لا شك أن العلماء عليهم دور كبير في هذا، نسأل الله جل وعلا أن يعينهم على الحق والقيام به.
اللهم آمين. نتواصل معكم أعزائي المستمعين على 487-5888 487-5888. شيخ محمد بن الحسن تدو، الأخ سائل يقول: لديه نعجة ربطها حتى تأخذ الحليب من أمها، ولكنها عندما رجع إليها توفيت.
ماتت.
فقط.
نعم. ليس عليه إثم في ذلك إلا إذا كان فرط فضيق عليها تضييقا شديدا. فربط البهيمة للانتفاع بلبن أمها من حق مالكها، وهو شريك لها في الضرع الأم، فلولد الأم حظ في الضرع ولمالكها حظ فيه، ولا بد من التقاسم بإنصاف. لكن إذا لم يتعمد خنقها ولا قتلها ولا تعذيبها فإنه غير آثم بربطها، ولا كفارة عليه في موتها من خلال الاختناق الذي حصل من غير قصد.
معنا اتصال. السلام عليكم.
ألو.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
مرحبا.
عندي سؤال بالله لو سمحت.
بتفضل.
مثل الكلاب في حالة الوضوء ينقض الوضوء؟
الكلام؟
لا لا، الكلاب الأليفة.
الكلاب الأليفة يعني لمسها ولا؟
أيوة مسها يعني.
في... نعم.
مسها أو هي تتعرك عليك كده؟
نعم.
السؤال الثاني يعني الركعتين بين الإقامة والصلاة بالنسبة لصلاة المغرب.
نعم.
أتمنى نسمع الإجابة من فضيلة الشيخ.
بإذن الله تعالى.
حياكم الله.
نتواصل معكم أعزائي المستمعين على 487-5888. الشيخ حمد يقول الأخ السائل أنه في شبابه يعني أكل من بعض المطاعم عن جهل، ولكنه لم يكن يدفع حق هذا المطعم ومن مجموعة مطاعم، والآن لا يدري يعني كيف يسد، وهذه المطاعم تغيرت أو إلى آخره من أمور، والآن يريد الحج، هل لهذا الحج علاقة بما أكل وشرب من غير أن يدفع ثمن ما أكله؟
الحمد لله، الواجب عليه إن كان يعلم أصحاب هذه الحقوق، يعني يعلم أماكن هذه المطاعم، فالواجب عليه أن يوصل الحق إلى صاحبه بأي طريق. فإن كان كما ذكر في سؤاله يقول إني لا أدري أين أماكنها ولا أعرف أصحابها كما ذكر في سؤاله، ولا يمكنه أن يبحث ويوصل الحق إلى أصحابه، فإنه يتصدق بذلك عنهم، يعني يحصي المال الذي أكل به من هذه المطاعم والمقاهي، يحصي هذا المال ويتحرى الحق ويتصدق به على الفقراء والمساكين، ويكون ذلك أجرا لأصحاب تلك المطاعم التي أكل منها. نعم. وأما باب الحج فالحج الحمد لله يعني لا شك أنه لا يشترط في صحته ما ذكره، لكن الواجب على المسلم أن يجتهد في طاعة الله واجتناب معصيته والتوبة النصوح في كل زمن.
نعم. فضل الشيخ، الأخ سائل حول قتل الحمار.
بالنسبة للحمر الأهلية هي حيوانات مملوكة ويشرع الانتفاع بها فيما تنفع فيه، ولا يحل ذبحها لطلب اللحم أو اصطيادها لذلك، لأن لحومها محرمة، قد حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقتل الحمار إن كان مملوكا للغير فهو جناية في مال الغير، يلزمه أن يؤدي قيمة الحمار إلى مالكه، وإن كان له هو وقتله لأنه آذاه أو نحو ذلك، أو لأنه أصبح مشرفا فأزال عنه تعذيب الحيوان، فلا حرج عليه بذلك ولا إثم. أما إذا قتله من غير ذلك كما إذا كان ربطه من أجل الرماية، فقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من جعل ذا روح غرضة يرميه كالطيور ونحوها من الحيوانات، أن يجعلها غرضا فقتل الرماية لمجرد
طبق هذا الشيخ على قتل الكلاب أيضا.
نعم، الكلاب ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بقتلها في وقت من الأوقات، ثم قال ما لهم ما للكلاب إنها أمة، ونهى عن قتلها بعد ذلك. فيحمل النهي الأول على أنه كان من أجل انتشار مرض الكلب فيها أو لحصول الضرر منها، بأن كان فيها كلاب عقورة تمنع الناس من الخروج للمسجد في ظلام الليل، وإذا لم يحصل منها ضرر فلا حاجة إلى قتلها. وأيضا هو سأل عن إحراق المزارع ونحوها وفيها حيوانات قد تموت بالحرق، فتعمد حرق الحيوان نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال لا يعذب بالنار إلا رب النار. وأهل العلم ذكروا أن النملة إذا آذت وكثرت فيمكن حرقها بالنار لكثرتها، إذا آذت في التجارة أو في الزروع أو نحو ذلك، ولا يحل تعمد قتل الحيوانات بالنار، تعمد حرقها بالنار، لكن قد يحرق الإنسان أثر مزرعة ليقيم على أثرها على مكانها زراعة أو نحو ذلك، فينحرق فيها بعض الدواب الحيوانات، فهو غير آثم بذلك لأنه ما قصد إحراق هذه بذاتها.
نأخذ الاتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
جزاك الله بالخير شيخ عبد الرحمن.
حياكم الله.
ومثل علم هذا الشيخ اللي عندك.
حياك الله.
لعل في ميزان حسناتكم.
آمين جميعا.
طال عمرك أنا في واحد في الليل شايب جاني حط عندي أمانة، ما هي بأمانة، حط عندي بقشة مربوطة.
نعم.
وقال لي خلها في الليل، لو عرفت أنا أمانة ما أخذها والله. لكن قال خلها عندك في الليل وبكرة الصبح أنا مرة أخذها. وراح ولا عاد شفته الحين 20 سنة وأنا تأذيت من البقشة، البقشة مخيط عليها مربوطة. ما ادري فيها بشت ما ادري ايش اللي فيها،
يمكن عمل لك عمل وانت ما تدري.
انا ادري لا هو شايب تقي ان شاء الله.
طيب ما فتحتها؟
لا ما فتحت.
وهو وصاك انك ما تفتح؟
هو لا ما قال لي لا افتحها ولا ما تفتحها، بس هو قال خلها عندك الليله وبكره الصبح بامر واخذها.
وصار
والصبح صار 20 سنة ما شفته، راح ولا عدل ما ادري. هو رجل كبير يمكن توفي يمكن صار، وانا
ما تعرف اهله اسره؟
والله ما اعرف احد ولا اعرف شيء. هو جاء طالبك مر عليه وقال خله عندك بكره بمر عليك الله يجزاك خير. قلت ان شاء الله.
الله المستعان.
لانه هو كان عند جارنا، عند ضيف عند جارنا.
نعم.
هو طالبك وراح والله ما ادري وين ديرت، وانا متاذي من هذه والله متاذي.
الله يعين.
هذا فك منها باي طريقه تكون.
من جيران اللي كانوا جنبه حاجه؟
والله ما حتى جاري يقول انا والله ما عارفه، الله مجرد انه ضيف تعشى عندي واصبح صبح وراح.
الله المستعان.
هو بشته ما ادري ايش، انه مخيط عليه منديل.
خير إن شاء الله يجيبك شيخ بإذن الله تعالى.
جزاك الله
خير. وجزاك إن شاء الله أخي كريم. شيخ حمد الأخ يقول لساني توضأ وإذا لمسه كلب هل يبطل الوضوء؟
الحمد لله لمس الكلب لا ينقض الوضوء، وإنما الكلام في رطوبة الكلب هل هي نجسة فتنجس اليد ويجب أن يغسلها قبل أن يصلي،
ولكن لا يبطل الوضوء أيضا.
أما الوضوء فلا يبطل. الرجل إذا توظف مس نجاسة وجب عليه أن يغسلها، وأكثر العلماء يرون أن رطوبة الكلب نجسة، وعلى ذلك فالواجب عليه أن يغسل يده من هذه الرطوبة. لا شك أن الرطوبة ما حل خلاف، لكن هذا هو مذهب الأكثر وهو الأحوط، فيغسل يده فقط. مثل المرأة بعض النساء أيضا تغسل طفلها وهي متوضئة وتظن أنه يجب عليها أن تعيد الوضوء، وهذا خطأ، وضوءها صحيح مجزئ، والواجب عليها أن تغسل يدها فقط. نعم. لكن ينبه السائل على أن تربية الكلاب في البيوت لا تجوز إلا فيما استثني. النبي صلى الله عليه وسلم قال من اتخذ كلبا إلا كلب صيد أو ماشية أو زرع نقص من أجره كل يوم قيراط، كما جاء في الصحيح. فتربى الكلاب فقط حتى للحراسة لا يجوز البيوت، وإنما فقط للماشية أو الزرع أو الصيد فقط.
فتعالكم الشيخ. شيخ محمد بن حسن يقول سأل ركعتين قبل المغرب.
قد ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا قبل المغرب ركعتين، صلوا قبل المغرب ركعتين، صلوا قبل المغرب ركعتين، ثم قال في الثالثة لمن شاء. وأهل العلم اختلفوا في مشروعية هاتين الركعتين، فمن المعلوم أن الله سبحانه وتعالى قال للنبي صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج بعد أن فرض عليه الصلوات الخمس هن خمسون وهن خمسون ما يبدل القول لدي. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال خمس صلوات فرضهن الله على العباد في اليوم والليلة. فالواجب على المسلمين من الصلوات الصلوات الخمس فقط، ولا يجب ما سواها. فإذا قول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا قبل المغرب ركعتين ليس للوجوب قطعا، وإنما هو للندب. فالذين يرون أن أقسام الخطاب التكليفية خمسة فقط، للوجوب والندب والإباحة والكراهة والتحريم، يرون أن الأمر في البداية كان للندب ثم نسخ بقوله لمن شاء، فلا يرون مشروعية فعلهما أصلا. والذين يرون أن المأمور به أمرا غير جاز من أقسام، فمنه السنة ومنه المندوب ومنه المستحب ومنه التطوع، يرون أنه نزل بقوله لمن شاء عن أعلى درجات المأمور به أمرا غير جاز، ولم ينزل عن أدناها، لأنه لا يمكن أن يكون مباحا مستوي الطرفين. لمن شاء ليس معناها للإنسان مخير في العبادة، إن شاء فعل وإن شاء ترك. في العبادة لا تكون كذلك، العبادة دائما إما مأمور بها أو منهي عنها، فلا تكون مباحة مستوية الطرفين. وقد روي عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله أنه صلاهما مرة واحدة حين روى هذا الحديث، وروي عن مالك رحمه الله أنه جاء إلى المسجد النبوي بعد الأذان، بعد أذان المغرب، فوقف ينتظر الإمام، فقال له صبي حوله يا أبا عبد الله ألا تركع، فأحرم فصلى ركعتين. فلما سلم الناس وأتوه وقالوا يا أبا عبد الله رأيناك فعلت شيئا لم تكن تفعله ولم يفعله أحد من أهل العلم في بلدك، صليت ركعتين قبل المغرب. فقال إن هذا الصبي قال لي ما لك لا تركع، فخشيت أن أكون من الذين إذا قيل لهم اركعوا لا أركع.
لا إله إلا الله.
نعم. فلذلك لا ينهى الإنسان عن فعلهما، وقد كان بعض الصحابة يفعلونهما، وروى أنس أنه كان يرى بعض الصحابة يبتدرون السواري لصلاتهما، فمن شاء صلاهما ومن شاء لم يصليهما ولا حرج في ذلك. فليس من السنن المؤكدات ولا من مما ورد فيه ترغيب خاص.
نعم. شيخ حمد اختم في هذا السؤال ان شاء الله تعالى. الاخ يقول جاءه احد الناس وهو شيبة كبير سن واعطاه ظرف وقال اجيك بكرة واخذ ان شاء الله تعالى، وهذا الظرف مغلق والان بكرة تحولت الى 20 سنة، ماذا يفعل صاحب هذا الظرف؟
الحمد لله إن هذا مخير بين ان يبقى على حفظه لهذه الامانة. نعم. حتى يأتي صاحبه
ولا يفتح الظرف
يوم من الدار ولا يفتح هذا الظرف، لأن هذا من الأمانة. نعم. الشخص إذا وضعت عنده أمانة فإن فتح هذا الظرف فتح الكيس أصبحت يده يد تعدي. نعم. ولم تبقى يد أمانة، ولذا فإنه يبقي هذا الكيس على حاله، إما أن يحفظه حتى يأتي صاحبه يوم من الدهر، وإما أن يذهب به إلى المحكمة إلى الجهات التي تتلقى الأمانات. هناك جهات تتلقى الأمانات، هذه الجهات التي تتلقى الأمانات تأخذ هذه الأمانة ويكون لها حكم الأمانات التي لم يأتي أصحابها، ترسل إلى الجمعيات الخيرية وتصرف صدقة في على الفقراء ونحو ذلك. نعم، الحمد لله.
والحمد لله. أعزائي المستمعين، حقيقة الكلام معكم لا يمل. فضل الشيخ محمد الحسن الددو رئيس مركز تكوين العلماء الموريتانيين، وكذلك الشيخ حمد بن عبد الله الحمد الداعية الإسلامي بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في المملكة العربية السعودية، كل الشكر والتقدير، ونسأل الله جل يجعل هذه الساعات ونحن في آخر ساعة من ساعات هذا اليوم المبارك أن يجعل هذه الساعات لنا في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون، اللهم آمين. أعزائي المستمعين، أيضا نود أن نشكر الأخوة من الهندسة الإذاعية الأخ محمد البريدي والأستاذ فوزي جويد، وهذا محدثكم عبد الرحمن الحرمي، نستودعكم الله على أمل أن نلتقي بكم في الأسبوع القادم، والسلام عليكم.